بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع البأساء عن البائسين والمجاعة عن الجائعين. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 75 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مسألة هامة بعنوان مباحث عامة حول آيات الصفات، بعد أن فرغنا من استدلالات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بآيات القرآن الكريم على عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وقف الشارح وقفة بعنوان مباحث عامة حول آيات الصفات. وقبل أن نقرأ هذا المبحث، أود أن أقرر ما سبق شرحه. الخلاصة في عقيدة الأسماء والصفات أن أهل السنة يصفون ربهم جل وعلا بما وصف به ربهم ذاته في كتابه، وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنحن نثبت لربنا تعالى ما أثبته ربنا تعالى لذاته في كتابه، من أسماء وصفات، وننفي عن ربنا تعالى ما نفاه ربنا تعالى عن ذاته في كتابه من أسماء وصفات، ونثبت أيضا ما أثبته نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بربه جل وعلا في سنته الصحيحة من أسماء وصفات، وننفي عن ربنا تعالى ما نفاه عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة من أسماء وصفات. كل هذا بعيدا عن التعطيل، وبعيدا عن التحريف، وبعيدا عن التشبيه، وبعيدا عن التمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وعلمنا أيضا أن الإثبات والنفي في أسماء الله وصفاته عقيدة أهل السنة، إثبات ونفي، والنفي المقصود ليس نفيا مجردا، ولكنه نفي يتضمن إثبات كمال الضد، كما ذكرنا. فمثلا الله تعالى نفى عن ذاته صفة الظلم، فقال عز من قائل: وما أنا بظلام للعبيد، جزاكم الله خير. في هذه الآية الله تعالى ينفي عن ذاته الظلم، فنحن ننفي عن ربنا الظلم، ليس نفيا مجردا، لا، لأن النفي المجرد لا يحمل مدحا ولا ثناء ولا كمالا، ولكن نثبت من خلال هذا النفي كمال الضد. كمال الضد يعني نثبت لربنا كمال العدل. فالله نفى عن ذاته الظلم، نحن ننفي عنه جل وعلا الظلم، ونثبت له إيه؟ كمال الضد. كمال الضد يعني عكس الصف، عكس الظلم إيه؟ العدل. فنحن نثبت لله كمال العدل، سبحانه وتعالى لا يظلم بل يتصف بكمال العدل سبحانه جل وعلا. هذا هو المقرر عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات. وعليكم السلام. هذا هو المقرر عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات. ولا نصرف الآيات الواردة في الأسماء والصفات أو الأحاديث الواردة في السنة الصحيحة في الأسماء والصفات عن الظاهر المراد منها، واضح؟ إلا إذا كانت هناك قرينة من كتاب الله أو من سنة رسول الله الصحيح. لماذا إخوتي؟ احفظوا هذا جيدا، لأن المرأة يعدل من كلام أحد إلى كلام غيره لأحد أسباب ثلاث. يعني إمتى نعدل عن الكلام لكلام الغير؟ لأحد أسباب ثلاثة، احفظوها جيدا، اللي بنسميها مدارك الفهم. السبب الأول: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم، قد يكون المتكلم جاهلا لا يعي ما يقول ولا يدري ما يتكلم به، في الحالة دي لا نسمع لكلامه ونعدل عن كلامه إلى كلام غيره ممن هو أعلم، ولا إيه؟ يبقى أدي سبب يجعل المرء يصرف الكلام ويبتعد عن المتكلم إلى غيره، أن يكون المتكلم بالكلام جاهلا. وما أكثر هؤلاء في الخلق. يبقى أدي أول سبب، إما لجهل مين؟ المتكلم. لأننا عندنا القاعدة أن الكلام تقتصر دلالته على المعاني المرادة إلا لأحد أسباب ثلاثة. الأول إيه؟ الجهل، جهل المتكلم، أدي واحد. اثنين: عدم فصاحة المتكلم وبيانه، كثير من الناس ما يعرفش يبين ولا يفصح عما يريد، فقد يأتي بكلام لا ينم على ما يريد، ولا إيه؟ كثير من الناس كده يقول لك كلام تقول له كذا، يقول لك لا أنا ما أقصدش كذا، هو مش عارف يبين، يقول لك مش عارف أعبر، مش عارف إيه؟ أعبر. فهذه الصفة، وهي صفة عدم الفصاحة وعدم البيان، تجعلك تنتقل من كلامه إلى كلام غيره، وهذا السبب الثاني. السبب الثالث: كذب المتكلم، أن يكون المتكلم كاذبا، واضح؟ في الحالة دي لا نسمع لكاذب ولا ننقل عن كاذب، بل نعدل عن كذبه وكلامه إلى كلام غيره. يبقى أنا عندي كم سبب يجعلك تنصرف من كلام أحد إلى غيره؟ ثلاث أسباب احفظهم جيدا. واحد، ها، الجهل. اثنين، عدم الفصاح. ثلاثة، الكذب. الله تعالى قال عن ذاته وعن أنبيائه ورسله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دي محتاجة وقفة طويلة قوي. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، وعلى تنزيه رسل الله تعالى في باب الأسماء والصفات والإخبار عن الرب جل وعلا. فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. طبعا سبحان اسم مصدر من التسبيح، ومعناه التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل عيب أو عن كل نقص نسبه له أعداء الإسلام في كل زمن ومكان. وينزه نفسه جل وعلا عما ادعاه اليهود والنصارى من نسبة الصاحبة والولد لله رب العالمين، فقد نسبوا له الزوجة ونسبوا له الولد، بل وانتقصوه جل وعلا بالكثير من النقائص والمعايب، اتهموه تعالى بالجهل وبالبخل وبالشح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فربنا تعالى ينزه ذاته سبحانه، فالتسبيح تنزيه وتقديس للرب جل وعلا عن كل عيب وعن كل نقص، وفيه إثبات لكل كمال وجلال وجمال لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. رب العزة الإضافة هنا من باب إضافة الموصوف للصفة، فمن صفته جل وعلا العزة سبحانه جل وعلا، بعد أن نزه ذاته سبحانه جل وعلا قال: وسلام على المرسلين. وفي هذا أيضا تنزيه للرسل والأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن يقولوا على الله ما ليس من صفته سبحانه جل وعلا. فأعلم الخلق بمراد الحق هم الأنبياء والرسل. واضح؟ أعلم الخلق بمراد الحق هم الأنبياء والرسل، لأنهم أخذوا عن الله رب العالمين، فهم يبلغون رسالة الرب جل وعلا، فلا يكذبون بل يتصفون بالصدق التام، وهم أهل الفصاحة والبيان عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فلا يعرفون كذبا بل هم في قمة الصدق وكماله. اثنين، الفصاحة صفتهم. ثلاثة، ودي الأهم، أنهم يتصفون بالعلم، يتصفون بالعلم، فهذا تنزيه. فلما يجي سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم يثبت أسماء وصفات لربه جل وعلا، يمكن لنا أن نعدل عنها لكلام غيره؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن نبينا أعلم الخلق بمراد الحق، فإذا أثبت نبينا صفة لربه ما يجيش بقى كائنا من كان بعد النبي يقول لك لا ده مش ده المقصود، يبقى أنت عدلت عن كلام الصادق الفصيح صاحب البيان وصاحب الصدق التام إلى كلام غيره من المخالفين. فلما يجي مثلا المخالف يقول لك الله ليس له يد، ماشي كده، والقرآن يقول يد الله فوق أيديهم، ويقول الله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ماشي كده، يبقى أنت تسيب كلام الله وهو يصف ذاته وتسمع لكلام هذا المخرف الذي جاء وصرف الكلام، بالله عليك من أعلم، الله أم هذا المخالف؟ ها، وذلك قال تعالى أنتم أعلم أم الله؟ ما تجاوب، الله أعلم سبحانه جل وعلا. كذلك لما سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يثبت لربه جل وعلا جملة من الصفات الذاتية والفعلية، ماشي كده، ويجي فلان من المتأخرين يقول لك لا ملوش الصفة دي، يبقى تترك كلام الصادق المصدوق محمد بن عبد الله وهو أعلم الخلق عن الحق وتسمع لكلام من يأتي بعده من أهل الجهل ومن أهل الأهواء؟ ينفع؟ وصلت دي؟ يبقى أنت لازم تفهم القاعدة المهمة جدا دي في قضية الأسماء وإيه والصفات. إذا نحن نأخذ عقيدتنا عن ربنا وعن نبينا، خلاص كده الله أصدق القائلين ونبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أصدق المبلغين عن رب العزة جل وعلا. ولذلك نقول دائما وأبدا أعلم الخلق بمراد الحق نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، هو أعلم بمراد ربه سبحانه جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا تقرير ما سبق في معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات. تعالوا الآن لنقف أمام هذا المبحث الهام والذي هو بعنوان مباحث عامة حول آيات الصفات. والكلام ده أنا عايزك كطالب تسجله وتكتبه وتحفظه، لما حد يسألك عقيدتك في الأسماء والصفات يقول له 1 2 3 4 تبقى أنت طالب فاهم، ماشي كده، ما تجيبش كلام عام وخلاص، لا ده أنا عقيدتي محددة 1 2 3 4 5 في نقاط نعرف إذا كنت من أهل الحق أم من غيره، واضح؟ وعشان كده يظهر أهل الحق في كلامهم، من السهل جدا تميز العقيدة من كلام المتكلم، انظر إلي عندما يتكلم في العقيدة تميزه على طول هل من أهل الحق أم من أهل الضلال، لأن العقيدة عندنا واضحة، واضح مصدرها واضح، فعقيدتنا توقيفية لا تؤخذ إلا عن كتاب الله أو عن سنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا مجال فيها لرأي أو اجتهاد، فلا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يحفظ معايا تلك النقاط. يقول الشارح رحمه الله تعالى: إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصول هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. عندنا قواعد وأصول تحفظها تستطيع أن تلخص عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات. 1، الأصل الأول، اتفق السلف، وكلمة السلف عندما تذكر ذكرنا معناها كثيرا، إيه معنى السلف؟ كل من مضى، كل من مضى. فلما نقول سلف، سلف محمود نقول والده وجده، صح يا محمود؟ فأنت خلف، حتى من الإنسان يجي له مزيد يقول لك إيه؟ خلف فلان، خلف ولد، صح كده؟ خلف بنت. فاللي جه ده خلف، مين السلف بتاعه؟ والده، صح كده؟ جده، أجداده. وصل كلمة سلف في اللغة؟ يعني كل من مضى، كل من مضى. ويطلق لفظ السلف ويراد به أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة الذين مدحهم رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كم جيل دول؟ 3 أجيال. الأول جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابع التابعين. فأنا عندي 3 أجيال. جيل الصحابة هم من رأوا نبينا وجالسوا نبينا وسمعوا من نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوا بنبينا على الإيمان وماتوا على ذلك، ده تعريف الصحابة. التابعون هم من رأوا من رأى النبي وجالس النبي وتلقى عن النبي، يعني لما رأوا الصحابة وعاشوا مع الصحابة وتعلموا من الصحابة، واضح كده؟ هم ما التقوش بالنبي ولكن التقوا بمن التقى بالنبي وسمعوا ممن سمع من النبي، فعشان كده اسمه جيل التابعين، أي جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب، تابعوا التابعين هم من رأوا من رأوا من رأى من رأى النبي، جالسوا من جالس من جالس النبي، رأوا من رأى من رأى النبي، ثم التابعون هم جالس على يد التابعين، هم لم يروا الصحابة ولكن رأوا من رأى الصحابة وتعلموا ممن تعلم من الصحابة. يبقى أنا عندي كان جيل دول ثلاث أجيال، طبعا بيدخل فيهم الفقهاء الأربعة وأئمة الحديث زي البخاري ومسلم أئمتنا، فهم دول سلفنا. طبعا الفقهاء الأربعة معروفون، إمام مالك رحمه الله، ابن أنس، أبو حنيفة رحمه الله، الشافعي رحمه الله، أحمد بن حنبل رحمه الله، دول سلفنا وأئمتنا. فلما أقول لك أنا بلزم منهج السلف يعني إيه؟ ما هوش جماعة ولا حزب، ده مصيبة خطيرة، وده اللي أدى لتمزق الأمة الآن، جعلوها حزبا، جعلوها جماعة، والكلام ده باطل. واضح يا جماعة؟ سلف يعني أنا بلزم المنهج السليم الوارد في الكتاب والسنة بفهم مين؟ الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. إذا ليس فكرا وليس جماعة وليس حزبا. الآن طبعا المواطرات في دول الإسلام يقول لك الانتخابات وحزب فلان وحزب علان وقسموا الأمة وضيعوا هيبة الأمة لما جعلناها أحزابا متناحرة متطاحنة، والآن أصبح الولاء والبراء على قضية الأحزاب مش على قضية منهج. نقول لك لا، سلف يعني منهج حياة كامل، ليس فكرا معينا وليس حزبا وليس جماعة يحصر فيها أبدا، ولكنك تأخذ علمك وفهمك وعقيدتك من كتاب ربك ومن سنة نبيك بفهم من أصحاب رسول الله ومن جاء من بعدهم من جيل التابعين ومن جاء من بعدهم من جيل تابع التابعين. ولذلك قال ابن عباس إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك، وإن كنت إيه؟ وحدك. الآن للأسف ابتليت الأمة ببعض المصائب، هناك أناس وظفوا أنفسهم حكاما وقضاة يدخلون من شاء في أهل السنة ويخرجون من شاء من أهل السنة، وبقت لعبة. إن أخطأ مخطئ خطأ ما قد يكون باجتهاد أو قد يقود لشبهة يخرجوا، خرجوا من أهل السنة. ويا سلام بقى، زي ما أنت عارف كده العجل لما يقع تكتر إيه؟ سكاكينه. سبحان الله يا جماعة، أهل السنة مش كده، أهل السنة أعدل الناس وأرحم الناس على المخالفين. أهل السنة أعدل الناس وأرحم الناس على المخالفين. فللأسف بقت فتنة ظاهرة في الأمة الآن، نسأل الله أن يعصمنا منها. هناك أناس نصبوا أنفسهم يخرجون من شاء من أهل السنة ويدخلون من شاء من أهل السنة. أقول لا بأس عليك ما دمت تلزم كتاب ربك وسنة نبيك على الأصول المعتبرة لأهل السنة، فأنت منهم ولو كنت إيه؟ وحدك. أنت الجماعة ولو كنت وحدك. بارك الله فيك. يبقى معنى السلف عرفناه خلاص كده. مين بقى السلف؟ يبقى أنت بتبتدع من؟ أصحاب النبي. ومين كمان؟ التابعين. ومين كمان؟ تابع التابعين. وكل من سار على دربهم وعلى قواعدهم وعلى أصولهم إلى يوم القيامة فهو منهم. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. هذا هو منهج العدل ومنهج العلم. ويطلق عليهم أسماء متعددة، منهم أهل الأثر. لما تسمع أهل الأثر اللي هم أهل الحديث اللي هم أهل السنة، منها السلف، منها الفرقة الناجية، منها الفرقة المنصورة. فدي كلها مصطلحات تطلق على من لزم الجادة والتزم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهمت يعني سلف؟ عليك بمن سلف، قف حيث وقفوا لأنهم عن علم وقفوا. ماشي كده؟ رضي الله عن صحابة نبينا. لأن احنا ابتلينا في زمان يجي يقول لك مفكر إسلامي. مفكر ايه بقى؟ مفكر إسلامي دي، ويجي يطعن في الصحابة ويقلل من منازلهم، يقول لك هم رجال ونحن رجال. بئس العبد أنت، هم رجال وأنتم رجال. رجال مين؟ فين حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم؟ لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. رضي الله عنهم أجمعين. يا جماعة الصحابة هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد فاختاره لرسالته صلى الله عليه وسلم، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه رضي الله عنهم أجمعين. تيجي أنت تقول لي إحنا رجال وهم رجال، رجال مين يا أشباه الرجال؟ أقول لك مفكر إسلامي. وطبعا المفكر بقى أنت عارف، والإسلام عمره ما كان فكر، الإسلام منهج حياة استمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وأباحوا لأنفسهم تحريف الآيات وفق عقوله مستقيمة، فيبدأ يأول الآية على الهوى وبالعقل. لدرجة أحدهم مرة كده سمعت له برنامج من المفكرين أيام دول، يقول لك: والله يا أخي أنا بتهم كده الكثير من المسلمين يعني بعدم الفهم. طيب ورينا فهمك أنت يا عم الشيخ يا مفكر. قال لك: يعني قضية الحج دي كل سنة عاملة مشاكل، ناس يموتوا وناس مش عارف إيه. والله ما القرآن قال الحج أشهر معلومات، خلي بالك بتتكلم القرآن. فالمذيع قال له: نعم. قال له: طب يا سيدي أنا عايز أسألك إيه أشهر الحج؟ قال له: شوال ذي القعدة وذي الحج. قال له: كلام جميل، فيها إيه لو نعمل حج في كل شهر من ثلاث شهور ويبقى عندنا ثلاث أيام عرفة؟ فبالتالي إذا كان بيحج كل سنة 6 مليون هيتقسمه على 3 مرات، يبقى في كل مرة 2 مليون. ها إيه رأيك؟ طبعا كلام يضحك. خير شر بلية ما يضحك. ونعمل بقى 3 أيام عرفة، يوم في شوال ويوم في ذي القعدة ويوم فين، ونسمي ده فكر إسلامي. والرجل يعني جاء بما لم يأتي به الغاية، جايب قنبلة، فعلا قنبلة، قنبلة مدمرة، نسأل الله السلام. أو ده عامل زي صاحبنا في المغولات الصوفية اللي ذكرتهم قبل كده، لما بيشرح قول الله تعالى في آية الكرسي: من ذل ذي يشفع عي. طب مش فاهمين حاجة. واحد لما يفهم صحيح آية الكرسي، الله تعالى يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني مين اللي له الشفاعة يوم القيامة إلا بإذن الله؟ ده معنى الآية، معنى الآية الصريح أنه لا يشفع يوم القيامة شافع إلا بإذن من؟ الله. الله أذن لمن شاء أن يشفع من أنبيائه ورسل من العلماء ومن الشهداء إلى آخره. صاحبنا قال لك: لا ده مش كده، انت فاهمين غلط. طب فهمنا أنت يا سيدي الصواب، قول أنت الصح إيه. قال لك: لا ده الآية بتقول من ذل من الذل، من ذل ماشي يا سيدي، ذي أي النفس اللي يذل نفسه، من ذل ذي يشفى من الشفاء، عي يعني افهم. اهو جاب اهو، يقول لك الشيخ ما شاء الله غاص بحور العلم. هو غاص فعلا، بس طلعنا بمصيبه، في ناس بيغوصوا البحار يطلعوا بلؤلؤه صح، يطلع باسفنجه بلؤلؤه، انما ده طلع بايه؟ ببلوه سودا على دماغه. فياما ناس كده يا جماعه والله يسخن يسمي نفسه مفكر اسلامي، يبدا بدون علم وبدون فهم وبدون رجوع للعلماء وبدون رجوع لمنهج السلف، ويبدا يفصل الايات والاحاديث على هواه، على عقله الخارف الفاسد، بل يقدم العقل على الشرع. شوف عقله عايز ايه، ودي المصيبه الخطيره. ويقول لك مفكر اسلامي، ده مفتر مش مفكر. طبعا مفتر من الضعف والهوان، لان النبي نهى عن كل مسكر ومفتر، عارفين كده، نهى النبي عن كل مسكر ومفتر. المسكر يعني الخمر، والمفتر اللي فيه ايه؟ اضعاف للبدن واضعاف، وده فعلا فيه اضعاف للفكر ولرب. فلا تسمعوا لامثال هؤلاء ممن يتسمون بالمفكرين الاسلاميين، ويسمون بعض التنويريين، دول ظلاميين مش تنويريين، افسدوا الامه وضيعوا مقدرات الامه باسم الفكر. نشرب الشاي. فهمت يعني ايه سلف؟ فعليك بمن سلف، الخير في ركابهم، و والحق عندهم. قف حيث وقف القوم فما وقفوا إلا عن علم، منهجهم أعلم وأعدل وأحكم رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اجمعنا بصحابة نبينا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم. فيقول الأصل الأول: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. الله، خلي بالك قوي، ده إجماع، ده اتفاق. اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى، أدي واحد شق. طيب، الاسم بيتضمن صفة، صح كده؟ والصفة تتضمن فعل. فقال: وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. اضرب يا عم الشيخ مثال، الشيخ يضرب لك مثاله. قال مثلا: القدرة، صفة القدرة، ماشي كده؟ يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير. أدي واحد، أن من أسمائه الحسنى القدير، اسم من أسماء الله تعالى، أدي واحد. اثنين: والإيمان بكمال قدراته، بكمال إيه؟ قدراته. والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات. ما توحد الله، فما من كائن إلا بقدرة من؟ الله عز وجل سبحانه، يقول للشيء كن فيكون. ما توحد الله، واضحة دي؟ يبقى تثبت الاسم وما يتضمنه الاسم من صفة وما ينشأ عنه من فعل، وما ينشأ عنه من ايه؟ من فعل. هو حد ينام، احنا لسه في الاصل الاول اهو. يبقى اثبات الاسم وما يتضمنه من صفة وما ينشأ عنه من فعل. مثال القدرة: تؤمن بأن الله على كل شيء قدير، ادي واحد، اي ان من اسمائه الحسنى وصفاته المثلى انه القدير سبحانه جل وعلا. الايمان بكمال القدرة، ان قدرة الله كاملة سبحانه جل وعلا. الايمان بان جميع الكائنات نشأت عن قدرته جل وعلا، وهكذا بقية الاسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الايات التي ساقها المصنف من الاسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالإسم وما فيها من ذكر الصفات، مثل عزة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد، يرى ويسمع، وينادي ويناجي، وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. أدي واحد. إذا أول أصل مهم جدا أنك تثبت الاسم وما يتضمنه من صفة وما ينشأ عنه من فعل. الله سميع، نعم سميع بسمع، سميع بسمع سبحانه جل. الله بصير، بصير ببصر سبحانه جل وعلا. فالبصر اسم وصفة، معايا؟ طيب، لا كما قال المخالفون، قال لك هو سميع ولكن بلا سمع. الله، ازاي بالله عليك في حد يسمع من غير سمع؟ امر عجب، صح؟ بصير من غير بصر، ازاي ينفع يا ابني؟ ما ينفعش، صح؟ طيب اشرب الشاي. الاصل الثاني: دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان. دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان: واحد، صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك صفات الحياة بصفة ذات ثابتة لله تعالى، حياته كاملة تامة سبحانه جل وعلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فصفة الحياة صفة ذات، ما هي صفة فعل، صفة إيه؟ ذات، بخلاف صفة الفعل. صفة إيه؟ الفعل. طيب، وده هنشوفه الآن. وذلك صفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخر الصفات الذاتية التي تتعلق بذات الله. طيب النوع الثاني صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته أحد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نزله الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء. الاستواء صفة إيه؟ فعل تتعلق بمشيئة الله. ثم استوى على العرش، استوى يعني ارتفع، ارتفع كما أخبر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما يجيش بقى في ذهنك أنت كاستواء المخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واضح؟ تنعية؟ لأن أنا استوائي في حيز من المكان، لأن أنا مخلوق فيحدني المكان ويحد بي المكان لأنني مخلوق. طب الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا نقول استوى، المعنى معلوم يعني ارتفع. كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. فما تشبهش الخالق بمين؟ بالمخلوق. أنا لما استوي كده أنا المكان يحدني وليه جهة لأن أنا مخلوق. الخالق يحيط بالزمان والمكان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهمت حاجة؟ حتى رؤية المؤمن لربه في الجنة ما هيش رؤية إحاطة، هي رؤية بصرية لكن دون إحاطة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا لما أنظر إليك كده بحيط بيك، أشوفك كده وعارف تقاسيمك ومعالمك، ماشي كده إنك مخلوق زي. طب الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح؟ فنثبت الرؤية ولكن الإحاطة أبدا أبدا. وصلت يا ابني؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. فالاستواء من صفات الأفعال تتعلق بقدرة الله بمشيئة الله تعالى. المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. سورة ايه دي؟ فجر. وجاء ربك، من اللي جاء؟ ربك. كيف جاء؟ لا يعلم ذلك إلا الله، لكن نثبت أنه يجيء يوم القيامة، يجيء لفصل الحساب والجزاء، يحاسب عباده، يجيء كما أخبر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما تقولش بقى كما قال المحرفة يجيء يعني يأتي أمر الله أو يأتي ملك من قبل الله. سبحان الله، ده لقيت لك وجاء ربك والملك، ترد على دي ازاي؟ طب ما لو كان الملك يبقى خلاص ما كانش قال بقى وجاء ربك، جاء الملك وخلاص. معايا يا ابني؟ لكن قال وجاء ربك ها والملك صفا صفا، يبقى المجيء هنا ثابت لمين؟ لله تعالى، ودي صفة فعل. يجيء ربنا يوم القيامة كما أخبر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجي بقى المخرف يقول لك لا 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 فيش حاجة اسمها مجيء. نقول له القائل هو الله، أصدق القائلين، أحكم الحاكمين. نسيب كلام الباري ونسمع لك أنت يا مخرف، يعني أمر عجب. سبحان الله، أنت اللي بتحرف الصفة. أنت الله يقول في كتابه وجاء ربك والملك صفا صفا، نعمل إيه في الآية دي؟ يقول لك لا، ده مش المقصود أن ربنا اللي بيجي. مال مين؟ الملك سواء. الله أكبر. طب أنت جبت الكلام ده منين؟ الله الذي أخبرنا، أنت جبت منين الكلام بتاعك ده؟ زي صاحبنا من غلاة الصوفية أذكره مرة بعدين بيناقشني، بقول لي عم الشيخ أصل علماءنا دول عندهم علم لدني، عندهم علم إيه؟ لدني. أصل عم الشيخ أنت مش فاهم. تقول فاهم؟ قال أصل العلوم بحور وقف الأنبياء على شطانها،
وخاضها علماؤنا. الأنبياء خافوا يخشوا بحور العلم، خافوا وقفوا بره على الصف. يعني النبي خد على قده كده على الصف من علم الله، ومين اللي دخل البحر بقى؟ المخرفين دول هم اللي قلت له فعلا ما دخلوا وغرقوا. مصيبة خطيرة جدا جدا. يقول لي مش انت قرأت في القرآن سورة الكهف وعلمناهم اللدن علما؟ نعم صدق الله. نقول طب ده الكلام ده يا اخي آية قرآنية في نبي من أنبياء الله الخضر عليه السلام، وده اسمه علم النبوة. فمن أخبرنا ان الشيخ بتاعك ده عنده العلم اللدني ده؟ هل هناك نص في القرآن او في سنة النبي العدنان تخبر ان شيخك ده فلان ده نزلوا العلم اللدني ده؟ فتح لي بقه، قلت له افتح بقك براحتك بقى، انت عايز لك بقى فتة وحتة لحمة وشوية رز بلبن وتسكن. فبيخوضوا بشكل غريب جدا جدا، ويقعد يقسم لك الشغل لك، اصل في حاجة اسمها علوم الحقيقة وعلوم الشريعة. انتم يا علماء خدتوا علوم الشريعة، لكن علوم الحقيقة مين اللي خدها؟ شيوخهم. يبقى قاعد ما بيصليش. ما بيصليش ليه يا شيخ؟ ده بيصلي في الكعبة. والله العظيم يا جماعة، هو قاعد عندنا في الجيزة ولا في مصر بيصلي في الكعبة. من أهل الخطوة حاطر ده. يبقى قاعد معاك بجسمه وبيصلي فين؟ يقول لي والله ده أنا شفته، أنا كنت معمل عمر. لقيت الشيخ بيطوف معايا. أنا عارف إن الشيخ سايبه بيطوف معايا. ورجعت لقيته قاعد في البلد. الله أكبر. ما شاء الله، الشيخ بيروح يطوف وقاعد في مصر. طب ده كويس، ده يمكن حاله فيه واحد دول يقول لك ده بيصلي تحت عرش الرحمن. الله أكبر، تحت العرش. تخيل هذا المخبول اللي ترك الفرائض بيصلي تحت العرش، وياخده على أيدي العهد ويقبله للدماغ ويقبله الرجلين ويقبله الإيدين. وكما قال الشيخ كشك رحمه الله، طول ما المغفلين كتير النصابين بخير. النصابين بإيه؟ بخير. سبحان الله العظيم. نقول العلم اللدني يا أستاذ نزل بنص على نبي الله الخضر عليه السلام، فأتنا بآية أو بنص عن نبينا يخبر أن شيخك قد أتاه الله هذا العلم. والله العلم إذا كان مستمد من كتاب الله وسنة فهذا منا وفضل عظيم من الله تعالى. أما اللي انت تقول علم الباطل، ما بيسموه علم الباطن بالنون، نقول ده اسمه علم الباطل. بدل النون بإيه؟ بلام. علم باطل. ماشي، نسأل الله السلامة. فاللي حرف الصفة ده وقال لك لم ده المقصود، جبت لنا منين؟ هو ده عمل زي صاحبنا بتاع العلم اللدني ده، بتاع العلم الايه اللدني. نقول له كلامك باطل لأننا أخذنا عن ربنا وعن نبينا، والله أصدق القائلين ونبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم الصادق المصدوق. فلا نعدل عن كلام ربنا ولا على كلام نبينا لكلامك أنت غير المنضبط المخالف للكتاب والسنة. إذن الله يجيء، نعم يجيء كما أخبر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإتيان من صفات الفعل، والنزول كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الحديث. ولسه كل ده هيجي إن شاء الله حديث جاية، إن الشيخ بعد ما استدل بالآيات هيبدأ يستدل بالنصوص النبوية. حديث النزول في الصحيح، ينزل ربنا تعالى إذا لم يبقى الثلث الآخر من الليل إلى سماء الدنيا ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. نثبت النزول كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام دون كيف، فالكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. أنت بتقيس نزولك أنت على نزول الخالق، بئس العبد أنت. أنت نزولك معناه الهبوط والصعود، إنما نزول الخالق لا يعلمه إلا من هو. ينزل كما أخبر، الكيف لا نعلمه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقعد بقى يتفلسف لك، طب لما بينزل بقى العرش بيخلو منه؟ ودي العقول المريضة، لا يخلو منه عرش متوحد الله كما قال شيخ الإسلام. لأن أنت بتقيس الخالق على أنه مخلوق، دي مشكلتك. أنا كمخلوق لما هو أنا قاعد على الكرسي أهو، لما أقوم من عليه يخلو مني الكرسي لأن أنا إيه؟ مخلوق. لكن الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا أخي أنا قلت لك، شوف حتى قضية السمع، أدينا قاعدين في مجلس أهو، صح كده؟ احنا قاعدين في مجلس مع بعض اهو، انا اللي بتكلم صح، ومعايا اخويا محمد في الخلف بيترجم، صوتين اهم صح، مع ان صوت المترجم خافض صح كده، لكن ممكن القريب منه تجد الكلام مشوش عنده، مش عارف يميز قوي، بيميز كلامه عشان كلامه عالي. انما كلام محمد جنب منه ياخد كده كلمه حرفين يروحوا. ليه؟ لان في صوتين في وقت واحد، وانت مخلوق ما تقدرش تميز اكثر من ايه، من صوت في وقت واحد. بالله عليك لو انت قاعد كده واحنا عددنا كلنا بنتكلم وانت بتسمع، هتميز حاجه؟ حروف كده عماله تخبط في بعض وتروح وتيجي، ما انت تعب بيقولوا ايه، خلاص كده. طيب الخالق يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع. ما توحد الله، ليس كمثله شيء. الكون كله بيتكلم في وقت واحد الآن، صح؟ الشيخ بيتكلم هنا، في ناس في الفضائيات بيتكلموا، في ناس مش عارف في بيتكلموا، في ناس مش عارف في الغيب بيتكلموا، في ناس مش عارف، كله بيتكلم والله يسمع الجميع. ما توحد الله. فنعمل ذا الأحمق اللي ذكره ابن القيم في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين، يقول لك واحد أحمق راح يحج، راح فين؟ أحمق يعني غبي، ما عندوش عقل يعني ميز دي. فراح كده دخل بيت الله الحرام وراح عند الكعبة عشان يطوف، نظر خلفه فوجد ناسا كثيرين، ناس جايين بس كتير. فصاحبنا عشان غبي يقول ايه، رفع دي، اللهم اغفر لي قبل ان يداهمك الناس. قال الحق ان انا بسرعه ان يجي الناس كتير، خايف لما ما ياخدش ابن الايه. قال اغفر لي قبل ان يداهمك الناس، يعني الناس جايين كتير ورا فهو عايز يلحق نفسه. امر عجب، الله خالق سبحانه جل وعلا. شوف كم من داع يستجيب له، وكم من مكروب يفرج عنه، يرفع اقواما ويقصد اخرين، كل يوم هو في شأن، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا بد ان تعظم ربك جل وعلا، مش كده يبقى سمعي انا محدود، لكن سمع الله بلا حدود. واضح يا جماعه؟ وهكذا جميع الصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المشكله بتيجي منين يا جماعه؟ ان المخلوق يقيس الخالق على انه مخلوق، هو قاسه على كده فوقع في التشبيه من غير ان يشعر. نقول له يا ابني ده خالق، خالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تقيس الخالق على المخلوق، لان المرسوم في ذهني وذهنك ايه؟ احوال المخلوقين. العقل ده يا جماعه فيه صور، انت بتحكم على الاشياء منين؟ من صوره منطبعه داخل عقلك. انت انطبع في عقلك جميع احوال المخلوق لانك مخلوق، فعندك النزول معناه ان انا كنت مرتفع ونزلت لتحت، فلما نزلت لتحت المكان اللي فوق فضي مني لان انا مخلوق، صح؟ فدي منطبع عندك النزول في مخك كده، لما يذكر النزول يبقى واحد كان فوق ونزل لتحت، لما نزل تحت ما بقاش فوق. اتوحد الله، مش دي اللي عندك؟ طيب الاكل، عندك صوره الاكل معروف، يمد ايديه ويقعد ياكل ويحط وينزل، دي مرسومه لان مخلوق. الشرب، الجري، الوقت، صح؟ فاللي منطبع عندك صورة مين؟ المخلوق. طيب الخالق ليس كمثله شيء، ما تفهم بقى يا أخي، افهم بقى وسيب عقلك ده. لذلك أمور الغيب لا تأخذ عن طريق ايه؟ العقل، إن العقل اللي فيه موجود ايه؟ مخلوق، فتأخذ عن الشرع، قال الله قال رسوله فقط. فهمت يا ابني؟ فهمت القضايا المهمة دي؟ عشان دي خطيرة جدا، اوعى تهز راسك وخلاص، ماشي كده؟ طيب الوقت دخل، مازال قد ايه؟ 10 دقايق؟ اكثر من 20 ما شاء الله. طيب يقول والنزول الى السماء الدنيا، يبقى عرفت النزول عند ربك ليس كمثله ايه؟ ما تقيسوش بنزولي انا ونزولك انت، الله يرضى عليك، انت مخلوق وانا مخلوق. ينزل كما اخبر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب والضحك من صفات الافعال، الله يضحك، نعم يضحك، والله يا جماعه والله الله يضحك. تاني والله الله يضحك، يضحك ضحكا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما تقولش الضحك ده ضحكي انا، لا ده خالق وذلك في الحديث سيدنا عبد الله بن مسعود الله يرضى عليه بيحدث بعض الصحابة كده في حديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. حديث آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة بيسمي العلماء حديث الشجرة، وبيسمي العلماء حديث المسلسل بالضحك. وفي حاجة اسمها الحديث المسلسل، تجد كل ما روي يرويه يدع ما قبله في الصفة أو الفعل. يعني النبي ضحك، اللي يجي يروي عن النبي يروح ضاحك، اللي يجي يروي عن الصحابي يروح ضاحك، فاسمه حديث مسلسل بإيه؟ بالضحك. الحديث اللي معانا ده ابن مسعود بيحكي للصحابة هذه القصة فيقول: إن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة رجل في قعر جهنم. رجل فين؟ في قعر في النار، ينادي بالحنان المنان، فيقول الرب جل وعلا: وهل من حنان أو منان غيري؟ يا جبريل أخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان، أخرجه من النار. يخرج العبد من النار، يقول ابن مسعود: ثم يصير في نهر بين الجنة والنار يسمى نهر الحياة. طبعا جسمه خارج من النار متسحن، عياذا بك اللهم من عذابك. فالعبد خلاص خرج من النار اهو، يقول ابن مسعود: فإذا به ينظر إلى النار بعد ما خرج منها. بقى خلي بالك هو الآن في الطريق إلى الجنة، لسه ما دخلش إيه؟ الجنة. خلي بالك، فينظر إلى النار ويخاطبها قائلا: الحمد لله الذي نجاني منك. لازم يقول طبعا ده كان يعيني بالشيء وجوه النار، صلى الله عليه وسلم. فتخيل بعد النجاة بقى: الحمد لله الذي نجاني منك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يا مسكين، انت اخر واحد، هو مفكر نفسه دلوقتي افضل واحد انه بس بعد عن العذاب. يا الله، امال المقربون والسابقون؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم امين. فينبت له الرب جل وعلا شجرة. الله، شوف بقى يا جماعة كده الرحمة، سبحانه إله عظيم. ولذا قال القائل: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأصبعي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله أكبر، نعمة عظيمة جدا تكون عبد لله وتكون من أتباع محمد بن عبد الله. الله، أجل النعم والله يا جماعة، والله يا جماعة محتاجة سجود ليل نهار أن أنت موحد لله ومسلم على سنة النبي محمد. أعظم نعمة إسلام وسنة. اللهم لك الحمد، اللهم أمتنا على ذلك يا رب، أمتنا على الحق يا رب، اللهم أمين. فينبت له شجرة فينظر إليها العبد وينادي الرب جل وعلا: يا رب يا رب. يقول: لبيك عبدي. الله، لبيك عبدي. الله أكبر، شوف العظيم. اتعلموا يا جماعة الرحمة من صفات ربكم جل وعلا، اتعلم ترحم وتعفو وتصفح وتغفر. يا رب لبيك عبدي، يا رب أسألك تلك الشجرة. خلاص هو خرج من نار، عايز يرتاح بقى، شاف شجرة جميلة كده فيها ثمار، عايز يروح عندها. يقول عبدي: ولا تسألني غيرها. يعني طلب ده وخلاص. يقول: أعاهدك يا رب ألا أسألك غيرها، هي دي وبس. اذهب يا عبدي، روح. يذهب العبد يجلس تحت الشجرة يأكل من ثمارها مبسوط، أو مفكر نفسه فين؟ فين؟ في الجنة. هو لسه ما وصلش الجنة، ولا شم ريح الجنة، ولا سمع أصوات أهل الجنة، ده لسه بعيد. طيب الآن هو منعم تحت الشجرة مبسوط جدا، فرحان كلام جدا. يقول ابن مسعود: فإذا بالرب جل وعلا ينبت لعبده شجرة أعظم وأجل على مقربة منه، بعدها بشوية كده في الطريق شجرة تاني أحلى وأحلى، فينظر كده العبد ويذهب في الشجرة التي يجلس تحتها، وشاف حاجة أحلى منها. ودي طبيعة النفس تتطلع دائما للأفضل. طيب فينادي: يا رب لبيك عبدي، يا رب أسألك تلك الشجرة، عايز أروح هناك. عبدي ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غير تلك الشجرة؟ مش أنت اديتني عهد؟ يقول يا رب أعاهدك يا رب ألا أسألك غيرها. طب ديو خلاص وأنا بعهدك يا رب مش أسألك تاني. طب اذهب يا عبد. فيذهب العبد يتمتع بتلك الشجرة مبسوط جدا فرحان الحمد لله، هو بيعتقد أنه في النعيم الآن في الجنة. يقول ابن سعود فينبت له الرب جل وعلا شجرة أعظم وأجل وتحتها عين ماء عذ على مقربة منه. الآن بقى شجرة أعظم أوي وكمان تحت منها إيه؟ نهر، نهر مية، مية عذ. ينظر كده العبد الله أكبر، إيه ده بقى ده؟ أدي الشجر ولا بلاش؟ ده مش الشجر اللي احنا قاعدين تحته، ده أدي الشجر هناك أهو. طيب طيب يا رب لبيك عبدي، يا رب أسألك تلك الشجرة. عبدي ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ يقول أعاهدك يا رب ألا أسألك غيرها. والإنسان دايما يطمع في كرم الله عز وجل. سيدنا أيوب عليه السلام لما شفاه الله تعالى بعد زمن وأبدله بأهله أهلا وولده ولدا وبماله مالا، ثم أمطرت السماء جرادا من ذهب فوقه، جراد من ذهب بعد ما الأهل عادوا والأولاد والأموال والصحة، أيوب عمال يحسب في حجره الذهب والجراد جاي يجمع. فأوحى إليه ربه يا أيوب ألم نشفك بعد مرض ونعطيك أهلك وولدك وأعدنا لك مالك، فلماذا تحسو من الذهب؟ قال أيوب يا رب لا غنى لي عن بركتك. الله، طبعا العبد دايما يطمع فيما عند الله وفي كرم الله وفي بركة الله وفي رحمة الله. فيقول الرب لعبده اذهب يا عبد، راح للشجرة الثالثة مبسوط قوي. عندها يكون قد اقترب من الجنة فيشم ريحها ويسمع صوت أهلها. إيه اللي أنا في ده؟ في إيه؟ يا الله، فينادي يا رب بعد ما قعد تحت الشجرة مبسوط. طبعا الريح نسيت الشجرة، ريح الجنة يا جماعة تشم من مسيرة 500 عام. يا الله يا رب لبيك عبد، يا رب ما هذا الريح وما هذه الأصوات الجميلة؟ يقول إنها الجنة يا عبد. إيه الجنة؟ أمال أنا كنت فين؟ ده هو مفكر نفسه لوحده في الجنة، لأن هو العبد مفكر نفسه هو الوحيد اللي دخل إيه؟ الجنة. يا رب أسألك جناتك. عبدي ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غير تلك الشجرة؟ يقول يا رب لا صبر لي عن جنتك. مين يصبر يا جماعة عن الجنة؟ الله أكبر. عندها يقول الرب ادخل يا عبدي إلى جنتك، ادخل الجنة. طبعا يدخل الجنة العبد، فشايف كل بقى أهل الجنة كل أخذ يعني نزله ومكانه، فمش لاقي نفسه مكان ولاقي كله اللي. فيقول يا رب وأين مكاني في الجنة؟ روح فين أنا؟ الجنة شكلها كده أهلها خلاص يعني، أنا فين؟ يقول عبدي أتحب أن يكون لك في جنتي مثل الدنيا وعشر أمثالها؟ الله أكبر، إيه ده؟ الدنيا وعشر أمثالها وده آخر واحد هيخش الجنة، أمال اللي سبقوه شكلهم إيه؟ يا رب أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ عندها ضحك عبد الله بن مسعود ووقف وقال من حوله لما لم تضحكوا؟ ما ضحكتوش ليه؟ ما تضحكوا أنت كمان. وده حديث مسلسل بالضحك، هو أنا بضحك أنت تضحكش ليه؟ الله يبارك فيك. فضحك أصحاب النبي وقالوا ولما نضحك؟ قال عندما حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث ها هنا ضحك النبي، فسألناه لما تضحك؟ قال أضحك بضحك الرب جل وعلا. الله، فإن الرب جل وعلا عندما قال له العبد أتفخر بي وأنت رب العالمين ضحك الرب عز وجل وقال عبدي إنني الله الفعال لما أريد، ادخل يا عبدي إلى جنتي فإن لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها. الله أكبر. إذا الرب يضحك، يضحك
ضاحكا حقيقيا يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والضحك صفة من صفات الأفعال، يضحك ربنا متى شاء وكيف ما يشاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا كما قال المخرفون والمحرفون، الضحك يعني الثواب والرحمة، لا الثواب والرحمة آثر ليست صفة، إنما الصفة يضحك، نعم يضحك ضحكا يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة، يبقى دي اسمها صفات الأفعال. يبقى صفات الرب تنقسم إلى قسمين، صفات ذات زي العلم والحياة والقدرة إلى آخره، وصفات أفعال زي الضحك زي الرضا زي الغضب إلى آخره. الأصل الثالث يقول إثبات تفرد الرب جل وعلا بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها، وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكف والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآث. يبقى الأصل الثالث أن الله تعالى متفرد بكل كمال. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل. والمخالف في هذا الأصل فريقان، الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا. طبعا جهمية نسبة إلى جهم بن صفوان مؤسس هذا الفكر الباطل، وهؤلاء ينفون أسماء الله وصفاته جميعا ولا يثبتون له صفة جل وعلا، وهؤلاء هم الذين أضاعوا ربهم، أناس أضاعوا ربهم، فالرب عندهم لا صفة له، سبحان الله لا وجه ولا صور، لا طعم ولا لون ولا ريح. وذلك الأعرابي لما دخل مسجد من مساجدهم فوجدهم يتكلمون في هذا الأمر ويصفون الرب هذه الصفات العجيبة المعطلة الباطلة، فالأعرابي بقى جاي فطرته سليمة، فقال عجبا لأناس أضاعوا ربهم، وساب المسجد وخرج. الجماعة دول ضيعوا ربهم، مش عارفين لهم رب، ماشي كده أمر عجيب. فدول الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا. الفريق الثاني المعتزلة، فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم نثبت لها بلا علم. يا أولاد الإيه، إزاي عليم بلا علم، وقدير بلا قدر، وحي بلا حياة إلى آخره. يعني هم أثبتوا الاسم والحكم ونفوا إيه الصفة، نفوا الصفة. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل، ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة، ده اللي أثبته الأشعرية، الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام، سبع صفات اللي هم أثبتوه ونفوا جميع إيه؟ الصفات الأخرى. ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. كان هذا هو مبحث في غاية الأهمية بعنوان مباحث عامة حول آيات الصفات، على طالب العلم أن يحفظ تلك المباحث الأربع حتى يكون على بينة من أمره فيما يتعلق بالأسماء والصفات. بعد ذلك سينتقل المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن ذكر النصوص الواردة في السنة النبوية في إثبات صفات وأسماء الرب جل وعلا إن شاء الله تعالى. إن قدر بقاء وكان لقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.